صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق الاختلاف بين الفقهاء في الوقت الاختصاصي، حيث نسب إلى المشهور القول باختصاص أول الزوال بمقدار 4 ركعات بالظهر، بحيث لا تصح فيه العصر، واختصاص آخر الوقت بمقدار 4 ركعات بالعصر بحيث لا تصح فيه الظهر. بينما ذهب جمعون منهم سيدنا قدس سره إلى أن الوقت منذ الزوال إلى الغروب مشترك بين الفريضتين، غاية ما في الباب إذا أوقع العصر في أول الزوال عن التفاتين لم تصح منه لفقدها شرط الترتيب، لا لعدم دخول الوقت. وإذا أوقع الظهر في آخر الوقت ملتفتان لم تصح منه لورود النص الخاص بتقديم العصر عليها، لا لاختصاص الوقت بالعصر. وبناء على هذا المختلف فيه من الاختصاص والاشتراك ذكرت عدة ثمرات. الثمرة الأولى، إذا مضى من أول الوقت مقدار 4 ركعات ثم حاضت المرأة أو جن الرجل أو جن المكلف، فحينئذ حيث مر عليه مقدار 4 ركعات وهو في إطار التكليف، فهل يجب عليه قضاء صلاة الظهر أم يجب عليه قضاء صلاة العصر؟ وهنا أفاد الأعلام بأن الواجب عليه قضاء الظهر. أما بناء على مسلك الاختصاص وهو أنه لا أمر بالعصر في أول الزوال بل المأمور به منحصر في الظهر، فالأمر واضح، فإن القضاء فرع الفوت، والفوت فرع وجود الأمر، فحيث لا أمر بالعصر في أول الزوال فلا فوت فلا قضاء. وأما بناء على القول بالاشتراك، أي أن الوقت منذ الزوال حتى الغروب مشترك بين الفرضين. فهنا أفاد سيدنا قدس سره بيانين لإثبات أن الواجب قضاؤه هو الظهر. البيان الأول قال: إن الوقت وإن كان في حد ذاته صالحا لكل منهما إلا أن صلاة العصر مشروطة بخصوصية يعجز المكلف عن تحصيلها، لأنها مشروطة بسبق الظهر، والمكلف في مقدار 4 ركعات لا يستطيع أن يأتي بالعصر مسبوقة بالظهر. فالأمر بالعصر قد سقط، لا لأجل عدم دخول وقته، بل لأجل عدم القدرة على امتثاله. وكما أنه لا أمر في فرض عدم دخول الوقت فلا أمر في فرض العجز، بينما الأمر بصلاة الظهر شنو؟ فعلي لفعلية القدرة عليه، فلذلك يصدق في حقه أنه فاتته الظهر فعليه قضاؤها. هذا البيان الأول. البيان الثاني أن يقال إن المرأة التي طرقها الحيض بعد مقدار 4 ركعات إما مأمورة بكلتا الصلاتين، نقول هكذا، إما غير مأمورة بشيء، أو مأمورة بكلتا الصلاتين، أو مأمورة بأحد الفرضين معينا، أو مأمورة بالجامع. أما أنها غير مأمورة بشيء فمناف للضرورة لفعلية الأوامر بفعلية شرائطها. وأما أنها مأمورة بالفرضين فلكونه تكليفا بما لا يطاق فهو ساقط. وأما أنها مأمورة بالجامع أو مأمورة بالعصر معينا فكلاهما ساقط لمخالفته لشرط الترتيب، فإن أمرها بالجامع بحيث تكون مخيرة، أو أمرها بالعصر تعينا إلغاء لشرطية الترتيب، فتعين أن تكون مأمورة بشنو؟ بالظهر فقط، فلا فوت إلا للظهر ولا قضاء إلا للظهر. ولكن كما سبقت منا المناقشة، هل أن دليل شرطية الترتيب يشمل هذا الفرض وهو فرض العجز عنه. فإنه عاجز عن الإتيان بالعصر، لا في نفسها، بل عاجز عن الإتيان بالعصر بعد الظهر، فهو عاجز عن الترتيب غير قادر عليه. فهل أن دليل شرطية الترتيب يشمل محل الكلام أم لا؟ قولوا يا شيخ إبراهيم. فإن قلنا بأن دليل شرطية الترتيب وهو قوله في موثقة عبيد ابن زرارة إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر جميعا إلا أن هذه قبل هذه، ومقتضى إطلاقه كون الترتيب شرطا حتى في فرض العجز. كما ادعي مثلا أن قوله لا صلاة إلا بل بطهورين يدل على شرطية الطهور حتى في فرض العجز، فلو كان فاقدا للطهورين فالأمر بالصلاة ساقط، لأن المأمور به غير مقدور فلا فعلية للأمر بالصلاة، فمن فقد الطهورين طول الوقت كالسجين مثلا الذي لا يوفر له ماء ولا ما يصح التيمم به طول الوقت فلا أمر في حقه بالصلاة لعدم قدرته على الامتثال، فلا قضاء عليه لأن القضاء فرع الفوت ولا فوت. فإذا قلنا إن دليل شرطية الترتيب مطلق حتى لفرض العجز فلا أمر بالعصر أصلا، وأما إذا قلنا فانتبه ولا تغفل، يا شيخ إبراهيم، بأن ما صيغ بصيغة الأمر مقترن بقرينة ارتكازية وهو إناطته بالقدرة، فإنه إذا قال صل العصر بعد الظهر أو بعيد الظهر كما في بعض الروايات وليصلي العصر بعدها أو بعيدها، فإن نفس هذا الأمر منوط أو محفوف بشنو؟ بقرينة ارتكازية، وهو كون هذا الأمر عند القدرة، فهو في حد ذاته أصلا شنو؟ منصرف عن فرض العجز، قاصر عن الشمول لها من الأول، ومقتضى ذلك أن شرطية الترتيب أصلا ساقطة في فرض العجز، فإذا سقطت شرطية الترتيب رجعنا لإطلاق الأدلة، ومقتضى إطلاق الأدلة أنه مخاطب بالظهر كما هو مخاطب بالعصر، إذ لا مانع من فعلية الأمر بالعصر في حقه إلا شرطية الترتيب، وهي لا تشمل فرض العجز. فبناء على هذا المقال الثاني يعني يتبين وجه المناقشة في كلا بيانين اللذين أفادهما سيدنا قدس سره في صفحة 210 من هذا الجزء 11 من موسوعته الشريفة المنيفة. ولكن حيث لا يمكن أمر المكلف بالفعل بكلا الفريضتين لتزاحمهما فنحتاج إلى معين أو نقول بالتخير. فإن تمت قولوا ياي فإن تمت دلالة الروايات على أنه إذا تزاحمت الصلاتان في أول الوقت قدمت الظهر، أخذنا بهذه الدلالة وقلنا بأن الواجب قضاء الظهر. وأما إذا قلنا لا دليل في الروايات على هذا الفرض فلا محالة، ما كان مخاطبا به الجامع بينهما، فما يجب قضاؤه والجامع أي أداء 4 ركعات عما في الذمة من دون تعيين أنها ظهر أو عصر. فلنرجع إلى الروايات يا شيخ حسن، مالك مشغول محرم الأيام، لكن لا بأس بالمرور على الروايات. هو الشيخ يحضر لمحرم من قبل، مالي الموسم بشهرين 3 هو مشغول. وقد تعرض سيدنا قدس سره لهذه الروايات صفحة 148 من نفس هذا الجوز، وهي الروايات الواردة في بيان وقت الفضيلة. فيقال إن هذه الروايات لها مدلولان مطابقي وهو بيان وقت الفضيلة، والتزامي وهو أن الظهر مقدمة على العصر. مثلا صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا وقت الظهر بعد الزوال قدمان ووقت العصر بعد ذلك قدمان، باب 8 من أبواب المواقيت، حديث 1 وحديث 2. فيقال بأنه وإن كان في مقام بيان شنو وقت الفضيلة لكن له مدلول التزامي أن الظهر مقدمة على العصر. مثلا رواية عمر بن حنظلة قال يزيد بن خليفة، عفوا رواية يزيد بن خليفة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت، فقال إذن لا يكذب علينا. وقد اعتمد بعضهم على هذه الرواية في شنو؟ توثيق عمر ابن حنظلة لقول الإمام في حق إذن لا يكذب علينا. لكن سيدنا ناقش في سندها وهو عدم وثاقة يزيد بن خليفة نفسه إلا من خلال رواية صفوان عنه، وحيث إن سيدنا لا يرى تمامية هذه الكبرى فيزيد بن خليفة لم تثبت وثاقته كي تثبت وثاقة عمر بن حنظلة. لذلك هذه الرواية العظيمة الشريفة مقبولة عمر بن حنظلة الدالة على أحكام في باب القضاء وأحكام في باب الفتية وأحكام في تعارض الخبرين كلها بنظر سيدنا لا تفيد شيئا لعدم تمامية سندها على أي حال. قلت ذكر أنك قلت إن أول صلاة افترضها الله تعالى على نبيه
اللهم صل على محمد
الظهر وهو قول الله عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس فإذا زالت الشمس لم يمنعك إلا سبحتك، يعني شنو؟ النافلة. ثم لا تزال في وقت إلى أن يصير الظل قامة وهو آخر الوقت، فإذا صار الظل قامة دخل وقت العصر إلى آخر الرواية. فيقال إن مدلولها الالتزامي تقديم الظهر على العصر، ورواية محمد بن حكيم فلي مثلها، وصحيحة البزنطي هذه رواية يزيد بن خليفة بل بأبواب المواقيت باب 10 حديث 1، صحيحة البزنطي أبواب المواقيت باب 8 حديث 12، سألته عن وقت صلاة الظهر والعصر فكتب قامة للظهر وقامة للعصر. ولكن لو قيل إن هذه الروايات وإن دلت على الترتيب إنما مدلولها الترتيب في فرض شنو؟ ساعة الوقت، فلا دلالة لها على أن الظهر مقدمة على العصر عند المزاحمة. وهنا سيدنا قدس سره أشار إلى بعض الروايات الواردة في الحيض باب 49، باب 49 وباب 48 من أبواب الحيض. منها هذه الرواية وهي رواية الفضل بن يونس حديث 1 باب 48 عن أبي الحسن الأول عليه السلام في حديث قال إذا رأت المرأة الدم بعدما يمضي، بعدما يمضي يعني هي مسألتنا نفسها، رأت الدم بعد مضي 4 ركعات، إذا رأت المرأة الدم بعدما يمضي من زوال الشمس 4 أقدام فلتمسك عن الصلاة، فإذا طهرت من الدم فلتقضي صلاة الظهر. ما قال فلتقضي صلاتين أو هي مخيرة، قال شنو؟ فلتقضي صلاة الظهر. بهذا المقدار يدل على محل كلامنا بشنو؟ بوضوح. فإذا اختصرنا على هذا المقدار دلت على محل كلامنا بوضوح. ثم قال لأن وقت الظهر دخل عليها وهي طاهر وخرج عنها وقت الظهر وهي طاهر فضيعت صلاة الظهر فوجب عليها قضاؤها. فربما يقول بعضهم بأن المشهور قد أعرض عن ذيل هذه الرواية باعتبار أنهم لا يقولون مثلا بالاختصاص، ولكن يمكن التبعيض بل في الحجية من حيث الفقرات. نعم. حديث 5، صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال سألته عن المرأة تطمث بعدما تزول الشمس ولم تصلي الظهر، هل عليها قضاء تلك الصلاة؟ يعني شنو الظهر؟ قال نعم. يعني ايش رأيك في هذه بعد؟
سأل السائل
هو في مقام البيان بعد قال زالت الشمس هي ما صلت الظهر، إيه هل عليها قضاء تلك الصلاة؟ قال قال نعم.
يعني
ليس بعزيز من الله يرزقك العزة إن شاء الله.
أنا أدل على مرفوزية وجوب صلاة الظهر في هذا الوقت عليها دون العصر هذه الرواية، ولأجل ذلك وسأل عن وجوب قضاء.
فهي تامة قصدكم؟
نعم
نعم
تامة.
نعم تام بعد شن تريدكم شيخ يقولك تام زين. بعد لا تتنازل شيخ ناصر، خليك على الكلام الأول. نعم خوب هذه الناحية ما بتضرنا. يعني وقت الظهر وقت الظهرين. قال تقضي تلك الصلاة، سأله هل تقضي تلك الصلاة؟ قال نعم. بقية الروايات كلها عامة على كل. لا يعني صير بحريني، لا تصير شو اسمه، صير ذوق بحريني بحراني، لا تصير منا ومنا. خب بقية الروايات كلها مطلقة المذكورة، يعني هذه أوضح الروايات. فإن قلنا بتمامية دلالة هذه الروايات على تعين الظهر فبها، وإن ناقشناها كما صنع الشيخ حسان وقلنا بأن غاية مفادها قضاء الظهر ولا تنفي غير ذلك، فالمرجع القاعدة ومقتضى القاعدة هو التخيير، فإن مقتضى المزاحمة بين الفريضتين وعدم وجود مرجح لإحداهما على الأخرى أن الواجب هو جامع، فما فاتها هو الجامع، فتأتي بأربع ركعات عما في الذمة. نعم الاشتغال شنو بعد؟ إذن ألغيت المزاحمة، إذن ألغيت المزاحمة، قلنا مقتضى المزاحمة الجامع، نحن قلنا مقتضى المزاحمة هو وجوب الجامع. يا الله قل مقتضى المزاحمة مو شبهة حكمية، فرضتم أنهما الأمران فعليان، فرضتم أن الأمرين فعليان، يعني صار من باب التزاحم مو من باب التعارض. أنت إنسان فني، لو كان المقام من باب التعارض، يعني الدليل وجوب الظهر يتعارض مع دليل وجوب العصر فيتساقط الدليلان فنرجع إلى شبهة بدوية لا ندري، فنقول يدور الأمر بين التعيين والتخيير فتجري البراءة عن التعيين. أما إذا قلنا لا برجوعنا إلى إطلاق الأدلة، هناك شنو؟ أمران، أمر بالظهر أمر بالعصر، حيث لا يمكن المكلف الجمع بينهما دخل المقام في باب التزاحم، وإذا لم يكن هناك مرجح لأحد المتزاحمين على الآخر فالنتيجة هي أن الفعلي الأمر بالجامع. إذن هذا خلف سياق كلامنا. إحنا رتبنا الكلام يا السيد الخوي على هذا، رتبنا الكلام مع السيد الخوي أن السيد الخوي قال ساقط كلا الأمرين، قال لا. مأمورة بكليهما معا في عرض واحد، قال لا. إذن شنو مأمورة بالترتيب؟ قال عفوا، مأمورة بالعصر وحدها أو بالجامع؟ قال هذا خلاف شرطية الترتيب. إذن مأمورة شنو؟ بالضبط. احنا جينا قلنا، جئنا قلنا بأنه بعد الفراغ عن وجود أمرين، هل الروايات تعين الظهر؟ لا عينت، خلصنا. إذا الروايات ما عينت الظهر، احنا متحفظين على إطلاق الأوامر، ما رفعنا اليد. مقتضى إطلاق الأمر بالظهر أنها مأمورة بالظهر، مقتضى إطلاق الأمر بالعصر أنها مأمورة بالعصر، لأن الوقت قد دخل بالنسبة إلى كليهما. غاية ما في الأمر شنو؟ تزاحم، تزاحم، تصل النوبة إلى التخييم. حتى هو ذاكر أن السيد الخوي بعدين كمقتضى القاعدة، لأنه يقول مخالف لشرطية الترتيب، ما عنده إشكال هو في فعلية الأمر. خوب الوقت بعد، بس أشوف هذه المسألة. هذا تمام الكلام في هذا في هذه الثمرة. الثمرة الثانية وقد مضى البحث فيها، وهي ما إذا طهرت من الحيض ولم يبق من الوقت إلا مقدار 4 ركعات. مضى البحث فيها مع السيد الخوي قدس سره، إلا أنه هنا أضاف شيء السيد الخوي، بأنه إذا طهرت من الحيض وقد بقي من الوقت مقدار 4 ركعات فلم تأتي بالصلاة إلى أن خرج الوقت، هل يجب عليها قضاء الظهر أو لا؟ هي يجب عليها قضاء العصر، لكن هل يجب عليها قضاء الظهر؟ وفي الصورة السابقة الذي قلنا يتعين الظهر، هل يجب عليه قضاء العصر أم لا؟ قال لا ينبغي التأمل في عدم وجوب قضاء الظهر في هذا الفرض وعدم قضاء العصر في الفرض السابق لتبعية القضاء للفوت، والفوت شنو؟ فرع الأمر. بلي، لكن هنا نقطة هو اللي هي محل نقاش وياه، هذا الكلام كله سليم. قال لو بلغ الصبي وقد بقي مقدار 4 ركعات، أو أفاق المجنون وقد بقي مقدار 4 ركعات، أو طهرت الحائض وقد بقي مقدار 4 ركعات، فإنه لا يقضي إلا صلاة واحدة. ثم قال ولو أسلم الكافر ولم يبق إلا مقدار 4 ركعات فليس عليه إلا قضاء صلاة واحدة. فنقول هذا يتم على مبنى من عدم تكليف الكفار بالفروع، كافر مثل الحمار، ويقول هو يعبر والكافر مثل يعني لا يجب عليه، ما واجب عليه شيء، حر، حرية متونسين. وأما على المبنى المعروف من أن مقتضى إطلاق أدلة التكاليف شمولها للكافر والمؤمن ولله على الناس، ما قال على المؤمنين، ولله شنو؟ على الناس، مثلا حج البيت، أقم الصلاة لدلوك الشمس، فإن مقتضى إطلاق الأدلة شمولها للمسلم والكافر، وإن كانت لا تصح منه لاشتراط الإسلام في الصحة إلا أنه شرط اختياري يجب عليه القيام به. وبالتالي بناء على هذا المبنى لو أسلم ولم يبق من الوقت إلا مقدار 4 ركعات فعليه شنو؟ قضاء الصلاتين لا قضاء صلاة واحدة. وإن كان لا يصح منه إلا واحدة إلا أنه كان مأمورا بكليهما، إلا أن يقال المستفاد من أن الإسلام يجب ما قبله أنه لا يجب عليه ما فوته، لا يجب عليه عفوا قضاء ما فوته حال كفره كما هو المشهور بين الإمامية، والحمد لله رب العالمين. حتى في نفس الوقت